بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. في هذه الأيام وفي هذا اليوم، وهو في يوم الخميس، دورة العلمية التي تقيمها وكالة رئاسة شؤون الحرمين، وهي لمدة 4 أيام فيما يتعلق بهذا الفقه. سأأخذ جزءا منه، قسم على مجموعة من الأساتذة والمشايخ الفضلاء. سأخذ فيما يتعلق بكتاب عمدة الفقه لأبي عبد الله الموفق بن قدامة، أخذ الجزء الأخير وآخر الكتاب، وهو من أركان الحج والعمرة إلى آخر كتاب المناسك، نبدأه في هذا اليوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، وهو لمدة 4 أيام في مثل هذا اليوم بعد صلاة الفجر بإذن الله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وواجباته: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيت بمنى، والرمي والحلق، وطواف الوداع. وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
إذن هذا هو ما يتعلق بآخر كتاب المناسك، وهو ما يتعلق بالأركان والواجبات فيما يتعلق بالحج. وهذا يتطلب منا الإشارة إلى ما يتعلق بمعرفة هذه الأركان وهذه الشروط. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدى مناسك الحج وفعل مناسك الحج وغيرها من العبادات، لم يكن عليه الصلاة والسلام يقول هذه أركان وهذه واجبات وهذه شروط وما شابه ذلك، إنما فعل ذلك بعد ذلك الفقهاء بما يسمى بالاستقراء والتتبع لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة أو في تلك الزكاة أو في ذلك الصيام أو فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة. فعند ذلك نظروا في أفعاله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا بعد ذلك هذه الأفعال التي صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه العبادات تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: منها ما يكون أركانا، ومنه ما يكون شروطا، ومنه ما يكون واجبات، ثم أيضا كذلك قسم الرابع وهو ما يسمى بالسنن والمستحبات. على أي أساس فعلوا ذلك؟ هنا ينظر في هذه العبادات، ثم بعد ذلك ينظر في هذه الأحكام المحيطة والمتعلقة بها. فإن كانت هذه الأمور لا بد منها ولا تصح العبادة إلا بها، لكنها ليست منها وإنما هي خارجة عنها وخارجة عن حقيقتها وماهيتها، فهذا ما يسمونه بالشروط، هذا ما يسمونه بالشروط. وإذن فهذه الشروط ليست من أصل العبادة وذاتها، وإنما هي أجزاء خارج هذه العبادة وخارج ماهية هذه العبادة، لكنها تتوقف العبادة عليها، وهي ما تسمى بشروط الصحة، كما يعرف فيما يتعلق بالصلاة كالطهارة. الطهارة ليست من أجزاء الصلاة، لكنها تحتاج ويحتاج إليها أو تحتاج الصلاة إليها قبل ذلك، فلا بد أن يكون الإنسان حتى يصلي وحتى تصح صلاته أن يكون متطهرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور. فالصلاة لا تصح إلا بالطهور. إذن التطهر وهو الوضوء أو الغسل أو ما شابه ذلك، هذا من شروط صحة الصلاة، ولكنه ليس من ماهيته وليس من أجزائه وأركانه. وكذلك فيما يتعلق بستر العورة، فالإنسان في حاجة إلى ستر عورة، ولا بد الإنسان يكون ساترا لعورته، ولا يجوز الإنسان أن يصلي متعريا. إذن هذه شروط متعلقة بالصلاة، وهي ليست من ذات الصلاة وأفعالها، لكنها لا بد أن تكون مع هذه الصلاة. وهذه الشروط تكون في هذه العبادة من أولها إلى آخرها. لا بد أن يكون الإنسان متطهرا قبل أن يبدأ صلاته وإلى أن تنتهي صلاته وهو على هذه الطهارة. لا بد أن يكون قبل الصلاة، لا بد أن يكون ساترا لعورته ويستمر في ستر عورته إلى نهاية صلاته. وكذلك قل مثل ذلك في سائر الشروط كاستقبال القبلة ونحوها. إذن هذه هي ما يتعلق بالشروط. فيما يتعلق بالحج والعمرة، عادة يذكر العلماء هذه الشروط في أول كتاب الحج والعمرة، لكنهم بعد ذلك يذكرون الأركان كمثل حالنا الآن في آخر كتاب الحج والعمرة، وذلك بعد أن يستعرضوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسك. والنبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج، كان الحج قبل ذلك، كان من زمن إبراهيم وتوارثه أهل الجاهلية، فبعد ذلك حصل نوع من الاختلاف في بعض هذه المناسك، فعند ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهذه الأمة ويبين للصحابة رضوان الله عليهم كيف تكون هذه العبادة، فأعلن قبل حجه عليه الصلاة والسلام بأنه سيحج في هذا العام. أما العام الذي قبله وهو أول حج لأهل الإسلام بعد فتح مكة، إنما أمر على ذلك أبا بكر الصديق، وبعد ذلك أعلن في مكة بأنه لن يطوف بعد هذا العام مشرك، ولن يطوف بهذا البيت عريان، لن يحج هذا البيت بعد ذلك أي بعد هذا العام، لن يحج هذا البيت أي بيت الحرام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريانا. ذلك أن الجاهلية وأهل الجاهلية كانوا يعتقدون بأنه لا يجوز أن يطوف أحد ببيت الله الحرام إلا أن يكون ماذا؟ أن يكون متطهرا حتى من الذنوب. فالثياب التي كانوا يذنبون الله سبحانه وتعالى ويلبسونها ويقع فيهم شيء من هذه الذنوب، هذه لا تصلح أن تكون ماذا؟ أن تكون يلبسونها في أثناء هذه العبادات. ولا يجوز لهم عند ذلك أن يطوفوا بهذا البيت إلا أن يعطيهم ما يسمون بأهل الحمص، وهم أهل الحرم، شيئا من ثيابهم يشترون عوراتهم، وإن لم يجدوا هذه الثياب طافوا عراتا. ولذلك تقول المرأة منهم: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. يعني تقول المرأة في تلك الجاهلية: حتى وإن كنت طفت عارية فلا يعني ذلك أني أبيح الزنا أو ما شابه ذلك، أي من جهة شرفها وعفتها، لكنها لا تطوف بهذا البيت حتى وإن كانت امرأة، لا تطوف بهذا البيت بهذه الثياب التي عصوا الله سبحانه وتعالى إذا لم يتيسر لهم شيء من ثياب أهل مكة وأهل الحمص في هذه الحال. هذه العادات الجاهلية أراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحج أن تزول هذه المظاهر كلها، فعند ذلك أعلن للناس بأنه سيحج في هذا العام. فعند ذلك تجمع جمع كبير، منهم من جاء إلى المدينة، ومنهم من التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، ومنهم بعد ذلك من التقى به في مكة، ولذلك حج في هذا العام يعتبر عدد كبير يفوق 100,000، وهذا العدد لا شك أنه كان يعد كبيرا جدا في ذلك الزمن. الشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين هذه المناسك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحج بيته الحرام، أمر ولله على الناس حج بيت الله الحرام، وذكر ما يتعلق بعرفات والإشارة إليها والإفاضة منها والوقوف بالمشعر الحرام، وما يتعلق بالطواف والسعي بين الصفا والمروة، ذكر ذلك كله، لكنه لم يبين كيف يكون ذلك، وأيها يكون قبل ذلك، وأيها يشترط له، وما يكون من عدد في الطواف والسعي ونحو من ذلك. هذا كله لم يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله، وكان كان يقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، بمعنى انظروا كيف أفعل وكيف أصنع وكيف يكون هذا الحال وكيف يكون هذا الحج، فخذوا وافعلوا كما أفعل، أي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا كانت أفعاله صلى الله عليه وسلم كما قلت قبل قليل أنه لم يقل بأن هذه أركان لا بد منها وهذه واجبات لا بد منها، لكنها يمكن أن تجبر بالدم وما شابه ذلك، أن هناك من أفعال أتكون من باب السنن والمستحبات، إن فعلتها فهذا خير وفضل، لكن إن لم تفعلها فلا حرج عليك، لم يكن من ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء بعد ذلك تتبعوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فقسموا هذه الأفعال إلى هذا النحو. إذن فيما يتعلق به شروط الحج كما قلت ذكروا ذلك في أول وفي صدر هذا الكتاب، وأهم ما يتعلق بشروط هذه العبادة ما يتعلق بالإسلام، لأنه وهذا شرط في جميع العبادات، وهذا قاعدة عامة جعلت شرطا في جميع العبادات، أنه لا يصح تصح أي عبادة من العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج إلا أن يكون ذلك مسلما، لأن غير المسلم لا تصح منه النية، إذن لا تصح منه بعد ذلك العبادة. فيما يتعلق بالتكليف، والتكليف عادة يتضمن أمرين ويتضمن شرطين، وهما ما يتعلق بالعقل وما يتعلق بالبلوغ، فهل تشترط في هذه العبادة هذان الشرطان ويكون الإنسان لابد أن يكون مكلفا عاقلا حتى يجب عليه الحج وحتى يصح منه الحج؟ وجدوا بأن ذلك فيه نوع من الاختلاف. فيما يتعلق بالمجنون غير العاقل هذا لا شك أنه لا يدرك فلا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف ولا يصح منه الحج، فلا يسأل الإنسان أن يأتي بإنسان معتوه أو مجنون ثم بعد ذلك يلبسه ملابس الإحرام ثم بعد ذلك يفعل به ما يمكن أن يفعله هو بالحج ونحو من ذلك. لكن فيما يتعلق بالصغير حتى وإن كان غير مميز وهو في الغالب في سائر العبادات كالصلاة والصيام، شأنه في ذلك شأن المجنون لأنه ليس بمميز، فالأصل أنه لا تصح منه عباداته. لكن لما رأوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استوقفته ذات مرة امرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ورفعت غلامها: ألي هذا حج؟ إذن وهو غلام ما زال صغيرا، قال: نعم له حج ولك أجر. إذن هنا اختلف الحال، اختلف بين الطفل غير المميز وبين ماذا المجنون في هذه العبادة فقط، فعند ذلك قالوا بأنه يصح وتصح هذه العبادة من غير البالغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه رفعت طفلا بمعنى أنه يكون صغيرا، إذن عند ذلك تصح هذه العبادة منه. ثم بعد ذلك أشاروا إلى أمور أخرى فيما يتعلق بالرقيق، هل يصح منه الحج وهل يجزي منه الحج ونحو من ذلك، فقسموا فيما يتعلق بشروط الحج إلى أقسام ثلاثة، فهناك شرط للوجوب وهناك شرط للصحة وهناك شرط للإجزاء، وهناك شرط للإجزاء، هذه كلها شروط وهي خارج عن العبادة، ليست من أفعال العبادة، ليست من أفعال الحج والعمرة، وإنما تشترط لها. فهل يجب الحج؟ فعند ذلك قالوا بأن ما يتعلق بشرط الوجوب لا يجب الحج على كما قلنا قبل قليل، لا يجب على المجنون ولا يجب أيضا كذلك على الرقيق، لأن هذا يحتاج إلى نوع من الكلفة والمال ويحتاج إلى زمان ووقت، وعادة الرقيق يكون ماذا؟ يكون تبع سيده، فلا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الحج. وأيضا كذلك فيما يتعلق بالمرأة، حيث أن الحج في غالبه يحتاج إلى سفر، والمرأة منهية عن السفر إلا أن تكون ذات محرم، إذن عند ذلك قالوا بأن هذا الشرط وهو ما يتعلق بوجود المرأة أحرم يعد شرط وجوب لها، وإن كان طائفة من العلماء قالوا بأنه يمكن إسقاط هذا الشرط إذا وجدت المرأة ما يسمى بالرفقة الآمنة أن تحج مع هذه الرفقة الآمنة، إذن هذه ما تسمى بشروط الوجوب، بمعنى أنها إن لم تتحقق يصبح الحج ليس بواجب على الإنسان، ومنه ما يتعلق بأن يكون الإنسان صبيا سواء كان مميزا أو غير مميز فهو لم يبلغ سن التكليف فلا يجب عليه الحج، يعني لا يطالب بالحج، هذا ما يسمى بشروط الوجوب. شروط الصحة بمعنى أن هذه الشروط إذا اختلت معنى ذلك أن هذا الحج لا يصح من فاعله، وهو كما قلنا ما يتعلق بشرط الإسلام فلا يصح ذلك إلا من مسلم، وما أيضا كذلك فيما يتعلق بشرط العقل فلو حج بهذا المجنون ونحو من ذلك لا يصح منه الحج. هنا بعد ذلك في هذه العبادة
قالوا بأن هناك شرطا آخر وهو ما يسمى بشرط الإجزاء، بمعنى أنه ليس بشرط الوجوب، بمعنى لا يجب على الإنسان، ولا أيضا كذلك يجزئ هذا الحج منه لكنه يصح منه، بمعنى الرقيق لو حج مع سيده والغلام سواء كان صبيا مميزا أو غير مميز لا يجب عليه الحج ولا يجزئ هذا الحج منه، بمعنى ذلك أن الرقيق لو حج وأن الصغير لو حج ماذا صح حجهما لكنه ماذا لا يجزئ عن حجة الإسلام، فلا بد أن يحج بعد بلوغه إذا كان صبيا، ولا بد أن يحج بعد اعتاقه إذا كان رقيقا. إذا قسموا هذه الشروط إلى هذه الأنواع كلها. نأتي بعد ذلك كما قلت إلى أفعال الحج وهذه المناسك، فأخذوا في استعراض هذه الأفعال كلها، جاءوا في ختام ذلك لبيان هذه الأفعال التي مضت وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه وفي سعيه وفي وقوفه وفي بعد ذلك إفاضته إلى مزدلفة، وبعد ذلك إلى ما يتعلق بمنى ورمي الجمار ونحوها وطواف الوداع. ما هي هذه الأفعال؟ ما يكون ركنا لا بد منه ولا يتحقق بعد ذلك تصح هذه العبادة إلا بفعله، وما يعد من الواجبات؟ الفرق بين الركن والواجبات هذه كلها تصبح أفعال الحج، أما الشروط كما قلنا ليست من أفعال الحج، وإنما تشترط لصحة هذا الحج أو لإجزائه أو نحو من ذلك. إذن فالشروط تترتب، إذا كانت شروط صحة يتوقف عليها صحة العبادة لكنها ليست من أجزاء العبادة، ومن هنا تختلف شروط الوجوب الصحة عن الأركان، يتفقان بأن العبادة لا تصح إلا بهما، بمعنى إذا اختل شرط من شروط الصحة هذه العبادة غير صحيحة، صلى الإنسان على غير طهارة صلاته غير صحيحة. بعد ذلك هذه الأركان إذا أخل بركن من أركان الصلاة، بمعنى من أركان الصلاة الركوع والسجود ونحو من ذلك، إذا صلى صلاة لم يركع فيها فعند ذلك هذه الصلاة غير مجزية، بمعنى أخل بركعة كاملة في صلاة الظهر صلى 3 ركعات، هل نقول بأن صلاته صحيحة ومجزية؟ لا، لا بد أن يأتي بهذه الركعة حتى ولو سلم نقول أن أصبحت صليت الظهر 3 ركعات أو العصر 3 ركعات هذه صلاة غير صحيحة، إذا لا بد أن تأتي بهذه الركعة الرابعة. فإن كان الفاصل يسيرا أمكنك أن تأتي بها وأن تستكمل بعد ذلك هذه الصلاة وتسجد للسهوي، إن كان الفاصل طويلا عند ذلك لا بد من استئناف هذه الصلاة مرة أخرى. ما الفرق بينهما؟ إذن هذه لا تصح الصلاة إلا به، وهنا أيضا كذلك لا تصح الصلاة إلا به. ما الفرق بين الشرط والواجب؟ الشرط ليس من أجزاء العبادة، ليس من أجزاء الصلاة، وما يتعلق بالركوع أو الركعة كاملة هذه من أجزاء الصلاة. إذن من هنا يختلفان من هذه الجهة، وكما قلت فيما يتعلق بالشرط يشترط أن يكون في أول العبادة إلى آخرها. أما الأركان كالركوع والسجود فإنها أجزاء من العبادة يفعلها ثم بعد ذلك ينتقل إلى ركن آخر وإلى جزء آخر، كما يقال قيام ثم بعد ذلك ركوع ثم سجود، وهكذا تكون الأركان تكون متتابعة متعاقبة، بخلاف الطهارة تكون من أول الصلاة إلى آخرها، ستر العورة من أول الصلاة إلى آخرها. إذن هذا هو الفرق بين الأركان والشروط. ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ الأركان كما قلنا هي من أجزاء العبادة لا تصح العبادة إلا بها، بمعنى لا تسقط لا سهوا ولا خطأ وما شابه ذلك، ولا أيضا كذلك تجبر، لا تجبر بسجود السهو إن كانت صلاة، ولا تجبر فيما يتعلق بالمناسك، لا تجبر بالدماء، لأن الواجبات تجبر بالدماء. إذن الفرق بين الأركان والشروط، وهذا عند عامة العلماء وجمهور العلماء وأصحاب المذاهب الثلاثة خلافا للحنفية، لأن الحنفية يفرقون بين الأركان والواجبات بأمور أخرى وهما يتعلق بورود الدليل، فإن كان الدليل قطعي الثبوت وهو ما يكون من كتاب الله سبحانه وتعالى، أي بما يسمى بالتواتر من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي المتواترة، فهذه هي التي يتأتى منها الأركان وتتأتى منها الشروط. أما إذا كان الدليل ما يسمى بالآحاد عند الحنفية فهذا يمكن أن يكون واجبا لكنه لا يكون ركنا ولا يكون شرطا. عند جمهور العلماء لا يفرقون فيما يتعلق بورود الدليل، وإنما في دلالة الدليل، فإن كان هذا الدليل يدل على الوجوب لكنه من أجزاء الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، أو في الحج لا تصح الحج ولا يكتمل إلا به، فهذا ما يسمى بالأركان. إن كان لا بد به وجاء الأمر والشارع بالأمر به لكن يمكن أن يجبر لمن تركه سواء فيما يتعلق بالصلاة أن لا بد أن يتركه سهوا، هنا إن تركه سهوا وخطأ حتى وإن تركه عمدا يأثم بذلك لكن يصح حجه، لكن يجبره بماذا؟ بالدم. ومن هنا اختلف أحيانا هذه المسميات، عامة العلماء يسمون هذا بالأركان والواجبات، منهم كالمالكية قد يسمون ذلك بالسنة، قد يسمونها بالسنة لكنها تجبر بالدم، فإن كانت سنة تجبر بالدم عند المالكية في تسمياتهم فهي تكون قرينة أو مماثلة للأركان أو للواجبات عند بقية العلماء. إذن هذا ينبغي أن تكون قاعدة معلومة في ذلك. إذن عند ذلك الآن أخذ العلماء في بيان هذه الأفعال فيما يتعلق بالمناسك، ما هي الأفعال التي لا بد منها ولا يتم الحج إلا بها، ومعنى ذلك أن من لم يأتي بها ولم يفعلها حتى ولو كان ذلك جهلا ونسيانا وخطأ فهذا على كل حال لا يعذر بذلك، لا يعذر بذلك من جهة أن العبادة تكون ناقصة وغير تامة. فهنا أشار إلى هذه الأركان، فبين بأن أركان الحج في هذا الكتاب بأنه ركنان فقط، هذان الركنان بحل إجماع بين العلماء وأصحاب المذاهب كلها، بمعنى الأئمة الأربعة وغير الأربعة يجمعون على أن هذين الركنين ركنان في الحج، لا يتم الحج ولا يصح الحج إلا بهما، وهو كما قال الوقوف بعرفة، وهذا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ووصف بأن ماذا؟ الحج، كأن الحج كله عرفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بمعنى أن من فاته الحج، من فاتته عرفة فقد فاته الحج، وهو الركن الوحيد الذي قد يفوت، بمعنى سائر الأركان يمكن تداركها واستدراكها إلا فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، لأن له وقتا محدودا مخصوصا، له ابتداء وله انتهاء، يبتدئ من يوم عرفة الذي هو اليوم التاسع وينتهي بفجر ليلة النحر أي ليلة العاشر، فمن لم يأتي عرفة في هذا الوقت أو لم يقف بعرفة في هذا الوقت في هذا الزمن المحدد المخصوص فعند ذلك يفوت حجه، وهذا محل اتفاق. ولذلك لما جاء عروة بن المضرس بين بأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما ترك جبلا إلا وقف إليه، فعند ذلك وثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة فقال عليه الصلاة والسلام من صلى هذه الصلاة معنا، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، أي في قبل ما قبل ذلك أي في هذه الليلة أو قبلها الذي هو يوم التاسع بعرفة، فقد ماذا؟ أدرك الحج. ومعنى ذلك أن من فاته هذا الوقوف فقد فاته الحج. سيأتي الإشارة إلى ذلك، يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على من فاته الحج. إذن لا بد من الإتيان بهذا الركن، وهذا محل إجماع، من لم يقف بعرفة أو أخطأ الوقوف، وسيأتي الإشارة أيضا كذلك إذا أخطأ الإنسان بعض الوقوف، بمعنى ظن بأن الوقوف سيكون غدا والناس قد وقفوا وانصرفوا ثم جاء إلى عرفة في اليوم العاشر، فهذا لا شك أنه لم يدرك الوقوف في هذا الزمن، أو تقدم قبل ذلك فوقف في اليوم الثامن ثم بعد ذلك انصرف، وخاصة في السابق أحيانا قد يكون فيه نوع من القلة، إذن عند ذلك لم يقف في عرفة في موعده المحدود المخصوص، فعند ذلك يكون حجه حج غير تام وغير صحيح، وعند ذلك لم يكن هذا الحج كامل الأركان. الأمر الآخر أو الركن الثاني الذي أشار إليه وهو طواف الزيارة، وهو المشار إليه في قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا ما يسمى بطواف الزيارة، ويسمى بطواف الإفاضة، ويسمى بالطواف الركن، هذا الذي لا بد أن يطوفه كل الحجاج سواء كانوا من أهل مكة أو من غير أهل مكة، لأن أهل مكة لو حجوا فإنهم لا يطوفون إلا هذا الطواف، لأنهم لا يقدمون إلى مكة من الخارج فلا يشرع بالنسبة لهم ماذا؟ طواف القدوم. وأيضا هم لا يخرجون من مكة بعد الحج فلا يشرع في حقهم طواف الوداع. إذن الطواف الذي يلزم أهل مكة ويلزم سائر الحجاج هو ماذا؟ هو طواف الإفاضة هذا، وهو المشار إليه في قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا، وهي صيغة أمر بالبيت العتيق. وهذا محل إجماع أيضا، محل إجماع أيضا بأن من لم يطف طواف الإفاضة فماذا؟ فحجه غير صحيح. وطواف الإفاضة لا يكون إلا بعد التعريف، بمعنى لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، فلا يجزي إن كان قبل ذلك، لا يجزي أن يكون قبل ذلك. إذن من لم يطف هذا الطواف وإنما مضى وانصرف وخرج بعد ذلك من مكة فعند ذلك يكون ماذا؟ حجه غير تام وغير صحيح. وهذا أحيانا يحصل من بعض الناس من جهل ونحو من ذلك. هذان الركنان هما أيضا كذلك الركنان عند الحنفية فقط. مذهب الحنفية يرى بأن أركان الحج إنما هي هذين الركنين، وهذا يرجع كما قلت قبل قليل إلى ما يتعلق بثبوت الأركان في مذهب أبي حنيفة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. عند الحنفية يختلف عن بقية الجمهور العلماء. جمهور العلماء يرون بأن أحكام التكليف هي خمسة أحكام، وهي ما يتعلق بالواجب وأيضا المندوب أو السنة وكذلك المباح ثم المحرم والمكروه، هذه ما تسمى بالأحكام التكليفية. الحنفية يزيدون في هذا، يزيدون في هذا فيفرقون بين الركن وبين الواجب، وفرقون أيضا كذلك في الكراهة بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه. وهذا يرجع عندهم إلى أصل أصلوه في مذاهبهم، وهو أنه يختلف ذلك باختلاف ورود الدليل. يعني هذا الدليل كيف ثبت؟ هل ثبت بدليل كما يقال متواتر من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكتاب الله سبحانه وتعالى كله متواتر بمعنى نقل بالعدد الجمع الكبير، أو كذلك من السنة المتواترة؟ أما إذا كان الدليل غير ذلك عند ذلك يكون ما يسمى بدليل الآحاد. فدليل الآحاد عند الحنفية لا يرتقي وإن كانوا يتفقون مع الجمهور بأنه يدل على الوجوب وأن صيغة الأمر دالة على الوجوب، لكن هذا الوجوب لا يرتقي لأن يكون ركنا إذا كان في ذات العبادة، ولا يرتقي لأن يكون شرطا إذا كان خارج العبادة. إذن فيما يتعلق بشرط العبادة أي شرط الصحة وكذلك الأركان لا بد أن يكون دليلها عند الحنفية قطعيا، وهذا ما سبقت الإشارة إليه في الركنين السابقين وهو فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات، وكذلك فيما يتعلق بالطواف وليطوفوا بالبيت العتيق. فيما يتعلق بالركنين الآخرين عند الشافعية والحنابلة بمعنى، وهذا ينبغي أن يشار إليه هنا، الموفق في كتابه هذا وهو عمدة الفقه هو على مذهب الحنابلة، هو على مذهب الحنابلة، لكنه هنا لم يذكر إلا ركنين. والمشهور في مذهب الحنابلة أن الأركان أربعة، هو مشهور مذهب الحنابلة، وهو كذلك أيضا كذلك للمالكية. المالكية والحنابلة يتفقون على أن الأركان أربعة، وهما الآن الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، ويزيدون ركنين آخرين وهما السعي والإحرام الذي هو الدخول في النسك. إذن هذه أركان الحج عند المالكية وعند الحنابلة. الشافعية يزيدون ركنا خامسا وهو الحلق أو التقصير، يجعلون الحلق أو التقصير من الأركان وهي عند غيرهم من الواجبات. إذن عند الحنفية ركنان فقط، وعند الحنابلة أربعة أركان أي المالكية والحنابلة، وعند الشافعية خمسة أركان. الحنفية لماذا لم يجعلوا السعي وإن كان مذكورا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا هذه الصيغة وإن جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى ليست دالة على الأمر، ليست أمرا، وإنما هي نفي للجناح، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، معنى لا حرج عليه أن يطوف بهما وأن لا يطوف بهما. فلما لم يكن الأمر في ذلك وصيغة الأمر في ذلك أمرا صريحا عند ذلك قالوا بأن ذلك لم يثبت من جهة الكتاب، وإنما ثبت من جهة السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم سعوا بين الصفا والمروة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الآحادية تدل على الوجوب، يعني يقولون بأن هذا الفعل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لتأخذوا عني مناسككم، هذه الصيغ وهذا الفعل وهذا الفعل بيان للمجمل غايته أن يدل على الوجوب، ونحن نقول به، نحن نقول بماذا؟ بأن السعي بين الصفا والمروة من الواجبات، لكنه لا يرتقي إلى أن يكون ماذا؟ إلى أن يكون من الأركان، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر به أمرا جازما. بقية العلماء وهم جمهور العلماء وأصحاب المذاهب الثلاثة بما في ذلك الحنفية، بما في ذلك المالكية والحنابلة والشافعية، قالوا بماذا؟ بأن ما يتعلق بالسعي أن يكون ذلك ركنا، وكما قلت هنا على رأي الموفق أنه ليس ركن، لأنه بمعنى كأنه خص الأركان بما هو محل الإجماع، وهو رواية في مذهب الحنابلة، لكن كما قلت الرأي الآخر أن ذلك من باب الركن. وهنا لعلي أقف وقفة يسيرة بالنسبة لطلاب العلم، وهو أن كتاب الموفق يعد من الموفق من المتوسطين، يعني من طبقة المتقدمين، هم تلاميذ شيخ الإمام رحمه الله تعالى، من جاء بعدهم بعد القاضي أبي يعلى فهذه طبقة المتوسطين، إلى أن تأتي بعد ذلك طبقة المتأخرين من المرداوي فما بعد ذلك. إذن هذا المذهب ينبغي في الواقع لمن أراد معرفة المذاهب الفقهية لا بد أن يتتبع ذلك، ويتتبع خاصة ما يتعلق بكتب المتأخرين، فما لعله ذكره بعض المتقدمين أو المتوسطين يكون المذهب عند المتأخرين بخلاف ذلك. فهنا الموفق ذكر بأن الأركان إنما هي ركنان فقط، لكنه في الواقع المشهور في مذهب الحنابلة أنها أربعة أركان، فلا بد عادة من تتبع كتب الفقه، وأن ينظر كما يقال هل الكتاب يعد من الكتب المتقدمة أو المتوسطة أو المتأخرة، وهذا في كل مذهب، في كل مذهب يكون شيء من ذلك، تغير فيما يتعلق ببعض ما يكون مشهورا في المذهب وما يكون عليه المذهب. يعني فيما يتعلق بمذهب المالكية كانوا في عهد الإمام مالك رحمه الله تعالى يرون بأن التراويح السنة فيها أن تكون 39 ركعة، وفي ذلك كان ذلك في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن الإمام مالك رحمه الله تعالى كانوا يصلون التراويح 39 ركعة، ولذلك لما أراد الأمير أن يرجعهم إلى ما كان في عهد عمر رضي الله عنه أن يكون ذلك 23 قال دع الناس، فهذا ما أدركنا الناس عليه أي من قديم، وذلك كان في زمن أبان بن عثمان وفي زمن عمر بن عبد العزيز لما كان أميرين على المدينة، وهما كما يقال في زمن التابعين، في زمن التابعين يعني أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وكانت الصلاة في هذا النحو. لكن الشاهد في هذا أن هذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في زمنه، لكن بعد ذلك المتأخرون في مذهب المالكية وافقوا الجمهور، وهو أن صلاة التراويح تكون 23. شاهدي على كل حال، وإن كان هذا يعد انتقالا، لكن هذا ينبغي أن يكون معلوما لطلبة العلم، وهو أن المذاهب ومشهور المذهب قد يختلف من زمن إلى زمن، فلا بد من تتبع ذلك. ذلك أن هنا الموفق رحمه الله تعالى أشار إلى ركنين فقط، والمشهور في مذهب الحنابلة أنها أربعة أركان. إذن جمهور العلماء قالوا بأن الركن الثالث هو السعي، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به في هنا في كتابه، ويرون بأن ذلك نوعا من الأمر، لأن عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله عنها بأن كان السعي يعني ليس بواجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح معنى لا إثم، لا حرج عليه، فكأن معنى ذلك أن من سعى بين الصفا والمروة لا حرج عليه، ومن لم يسعى لا حرج عليه، هذا ظاهر سياق عدم الحرج، لكنها بينت رضي الله عنها بأن هذا الفهم الذي فهمه عروة ليس صحيحا، وإنما كان أهل المدينة كانوا يتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة لما كانوا يعتقدون وكانوا يعملون في زمن الجاهلية، فعند ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم بأنه الآن في هذا الإسلام، وإن كان دين الإسلام يختلف عن دين الجاهلية وكانوا يعظمون الأصنام ونحوها، لكن هنا في هذا الوقت لا حرج عليهما في ماذا؟ في السعي بين الصفا والمروة، وليس الفهم أنه لا حرج عليك ألا تسعى بينهما، ولذلك قالت له الله سبحانه وتعالى لم يقل فلا حرج عليه، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لم يقل ذلك، وإنما قال فلا جناح عليه أن يطوف، يعني في الطواف لا حرج عليه، ولم يقل الله سبحانه وتعالى لا حرج عليك ألا تطوف، وإنما لا حرج عليك أن تطوف، بمعنى طوف لكن لا إثم عليك ولا حرج عليك، لأنهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا، ولذلك جاء تأكيد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة أيضا في الأصول ينبغي أن تعلم، الأصل في الفعل إذا كان مجردا اختلف العلماء فيه هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، مسألة أصولية. جمهور العلماء أن الفعل المجرد لا يحمل على الوجوب، وإنما يحمل على الاستحباب، وأنه سنة، بمعنى فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيسن فعله، لكن لابد أن يكون ماذا؟ الوجوب لابد له من صيغة أمر تدل عليه. لكن هذا إذا كان فعلا مجردا، أما إذا كان الفعل بيان لمجمل واجب، إذا كان بيانا لمجمل فينظر في هذا المجمل هل يعد هذا المجمل واجبا، فيكون الفعل عند ذلك بيانا لهذا المجمل فيكون واجبا في مثل هذه الحال. ولذلك جاء البيان فيما يتعلق بالصلاة، أمر الله بالصلاة وذكر ركوعا وسجودا، لكن كيف يكون ذلك؟ هل يكون الركوع قبل السجود أو بعد السجود؟ هل يكون السجود سجدة واحدة كالركوع أو بالسجودين؟ كل ذلك لم يأتي بيانه في كتاب الله سبحانه وتعالى. هل صلاة الظهر أربعا أو أقل من ذلك أو أكثر؟ كل ذلك لم يأتي بيانه من كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما جاء ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صلى عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن تكون أفعاله صلى الله عليه وسلم أن تحمل على الوجوب، لأن فعله هنا بيان للمجمل والأمر الواجب، لكن بعد ذلك هذه الأفعال كما قلت استقرأها العلماء، فمنها ما كان من الأركان، ومنها ما كان من الواجبات، ومنها ما كان من السنن. فكذلك هنا فيما يتعلق بالحج، الأصل بأن الفعل في المناسك أن يحمل على الوجوب، أن يحمل على الوجوب، إلا بعد ذلك إن دل دليل بمعنى فعل بعض الصحابة دون ذلك غير ذلك وما شابه ذلك، إذن بعد ذلك كانت هذه الأفعال وهذا التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الأفعال من الوجوب إلى الندب والاستحباب على ما ستأتي الإشارة إليه. إذن هنا بعد ذلك أشار إلى ما يتعلق بهذه الواجبات، فهنا فيما يتعلق بالسعي وهو الذي الآن نبحث فيه في كونه ركنا من الأركان، ماذا؟ جاء الأمر به وأنه لا جناح عليك أن تسعى، وليس لا جناح عليك ألا تسعى. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، إذن أمر بالسعي وأخبر بأن السعي قد كتبه الله سبحانه وتعالى علينا، وكتبه الله علينا بمعنى افترضه علينا. إذن هذه أدلة كلها تدل على أن السعي من باب الأركان وليس من باب الواجبات. فمن هنا قال جمهور العلماء أن السعي من الأركان فلا بد منه. الركن الرابع الذي بقي بعد ذلك هو ما يتعلق بماذا؟ بالإحرام. والإحرام بمعنى نية الدخول في النسك، وهذه النية تنقسم إلى قسمين، نية أولى ومقصد عام، وهو من أراد أن يحج، وهذا لعله يكون قبل سنة، قبل ستة أشهر، يعني من تقدم إلى القرعة هذا يريد أن يحج. كل من جاء إلى هذه الديار، الآن أنتم في المدينة، لو سألكم سائل لماذا جئتم؟ ستقولون جئنا لأجل الحج. إذن هذه تسمى بالنية الأولى والمقصد العام الأول، هذا ليس دخولا في النسك، وإنما هذه مقصد عام لأجل الحج. متى يكون الإحرام يكون ركنا؟ هو نية الدخول في النسك، بمعنى إذا أردت أن تدخل في هذا، لأن الإحرام ما هو؟ الإحرام هو الدخول في شيء محرم، بمعنى أفعال ونحو من ذلك كانت عليك حلالا، إذا دخلت بهذا الإحرام أو دخلت في هذا الإحرام أصبحت عليك محرمة، كقولك الله أكبر في تكبيرة الإحرام للصلاة، كنت قبل ذلك لك أن تتكلم، لك أن تمشي، لك أن تأكل، لك أن تشرب، لك أن تفعل، لكن بقولك الله أكبر دخلت بهذا التحريم أو بهذه التحريمة، امتنعت عليك أشياء كانت حلالا لك أن تفعلها، الآن حرمت عليك بهذا الإحرام فيما يتعلق بالصلاة. أيضا كذلك فيما يتعلق بمناسك الحج، التلبية أو الدخول في النسك ونية الدخول في النسك، إذا عند ذلك ستكون أشياء حلالا عليك أصبحت محرمة عليك، وهي بما تسمى بمحظورات الإحرام، ما يتعلق بالملابس بالنسبة للرجال، ما يتعلق بالطيب التي هي تسعة محظورات، ما يتعلق بالنساء ونحو من ذلك. إذا هذه أشياء في أصلها كانت حلالا عليك، لكنك بالدخول في الإحرام أصبحت محرمة. إذا نية الدخول في الإحرام هذا عده جمهور العلماء أنه من الأركان. الأصل في النيات أنها تكون من الشروط عند عامة العلماء، يعني فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بالصيام ونحو من ذلك، أنها تكون النية للصلاة. يعني اختلف العلماء فيها هل هي من ذات الصلاة ومن أجزائها، أو أنها ماذا تكون صفتها، أنها إلى الشروط أقرب. هي تحتمل الأمرين، تحتمل الأمرين بمعنى أنها لا بد أن تكون في الصلاة، لكنها توافق الشروط بأنها تكون من أول الصلاة إلى آخرها، بمعنى أن لا ينوي الإنسان قطع هذه الصلاة أو أن يفعل فعلا ينقض الصلاة، ففيها نوع من الشبه بالشروط. ولذلك منهم من يجعلها من الشروط في الصلاة في الصيام ونحو من ذلك، لكن هنا جعل نية الإحرام وهي نية الدخول في النسك أنها اعتبرت ماذا؟ أنها اعتبرت من الأركان، بمعنى أنها نوع من الفعل، نوع من الأفعال، بمعنى أن ينوي الإنسان الدخول في هذا النسك، وليس من لازمه التلفظ، لكنه فيما يتعلق بالمناسك يشرع التلفظ بهذه النية. يعني نية الدخول في النسك فيما يتعلق بنسك الحج والعمرة يشرع هنا ماذا؟ التلفظ فيها، بخلاف الصلاة لا يشرع ذلك ولا في الصيام ونحو من ذلك. يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أراد أن يصلي نويت الصلاة أو أردت الصلاة أربع ركعات صلاة الظهر حاضرة إماما مأموما إلى غير ذلك، لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم ولا عن الأئمة المشهورين المعروفين في هذا الباب. لكن فيما يتعلق بالنسك هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسأل عليه الصلاة والسلام أصحابه أحيانا بما أهللت، والإهلال هو رفع ماذا؟ هو رفع الصوت بالتلبية ورفع الصوت بالنسك. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم لبوا بماذا؟ بالحج، أو لبوا بالعمرة، ربك اللهم عمرة. إذن هذه التلبية ورفع الصوت عند الدخول في النسك هذا ما يسمى بالإهلال، وهي نية الدخول في النسك ليس الإهلال. الإهلال هذه مسألة أخرى، وهي التلبية ورفع الصوت بها هذه سنة من السنن من الأفعال، بمعنى الإنسان إذا نوى الدخول في النسك ولو لم يلبي دخل في النسك وكان حاجا أو معتمرا، لكن هذه تكون من السنة، لكن يشرع له ذلك ويسن له ذلك. إذن هذه هي أركان الحج الأربعة، وليست كما قال اثنان عند جمهور العلماء ما نبهت إلى ذلك. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من هذين الركنين، بمعنى لا يصح الحج إلا بهذه الأركان كلها، وهذا ستأتي الإشارة إليها في نهاية كتاب ما يتعلق بهذه، يعني ما الفرق بين الركن والواجب سيشير إليه في النهاية بهذا، لكن على الوجه العام أن من لم يأتي بهذه الأركان فيكون حجه غير تام وغير مجزي، فلا بد من الإتيان بهذه الأركان. انتقل بعد ذلك إلى الواجبات. ما هي الواجبات؟ فهنا ذكر ثمان واجبات. المشهور أنها سبع واجبات في المذهب، لكنه لأنه أسقط السعي من الأركان عده من الواجبات، سيعده من الواجبات وعدها من هنا ثمانية، وهي في الواقع على ما ستأتي الإشارة إليها والوقوف عندها واحدا واحدا أنها سبع واجبات، وهي كما قلت فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، واستقرها العلماء وفرقوا بين هذه الأركان وهذه الواجبات بأنها يمكن ماذا؟ أن تجبر بالدم. فأول ذلك قال الإحرام من الميقات، بمعنى أول الواجبات أن يحرم ماذا؟ الإنسان من هذه المواقيت. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت مكانية، فذكر بعد ذلك لما ذكر فيما يتعلق بالحج ونحوه ذكر هذه المواقيت، وأن ذو الحليفة لأهل المدينة، وأن الجحفة لأهل الشام ومن كان حولهم يعني جاء في طريقهم، وأن يلملم لمن كان من أهل اليمن، وأن قرن وهو ما يسمى بقرن المنازل، وأن يكون ذلك لمن كان في المشرق ونحو من أهل نجد ومن كان في المشرق، وذات عرق لمن كان من جهة المشرق. إذن هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بين بأن هذه المواقيت لا بد أن يكون الإنسان أن يحرم منها لا يتجاوزها. بعد ذلك لما قال هن لهن ولمن أتى، لأنه ذكر في الميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام كذا، إذن هذه ذكر ماذا؟ أقاليم وأمصار ومناطق وذكر المواقيت لها، ثم قال هن هذه المواقيت لهن أي لأصحاب هذه الأمصار ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، بمعنى حتى وإن لم تكن من هذا المصر لم تكن من أهل المدينة كحال كثير من الجالسين الآن من الحجاج معنا، لعله أتى من المشرق من المغرب من الشمال ومن الجنوب لكنه ابتدأ قبل أن يحج وقبل أن يقصد مكة إلى المدينة، إذا أصبح بعد ذلك حكمه حكم أهل المدينة، فمن أين يكون إحرامه؟ يكون من ذي الحليفة. أهل الشام ونحو من ذلك، من جاء من جهة ماذا؟ من جهة الشمال، من جهة مصر، من جهة الشام ونحو من ذلك، فهذا يكون بعد ذلك من الجحفة. من أتى من جهة الجنوب من اليمن ونحو من ذلك كان من اليمنم. إذن لمن أتى على هذه المواقيت لابد أن يحرم منها، وليس له أن يتجاوزها، ليس له أن يتجاوزها إلا محرما. فإن تجاوزها على غير إحرام وهو يريد الحج أو العمرة فمعنى ذلك أخماذا لم يحقق ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم من الإحرام من المواقيت، فعند ذلك تركه للإحرام من الميقات ترك واجبا من الواجبات. إذن الإحرام من الميقات يعد من الواجبات، ونفس الإحرام والدخول في النسك يكون ماذا؟ يكون من الأركان. إذن دخول في النسك هذا من الأركان، بمعنى أن الإنسان لم ينوي الدخول في النسك وإنما مضى هكذا دون أن ينوي أن يدخل في النسك، وهذا طبعا قد لا يتأتى، يعني النية لا تحتاج إلى مزيد تكلف. يعني من أراد الصيام، يعني من قام قبل الفجر ليأكل يقال الآن نوى الصيام، لا يحتاج إلى أنه نويت أن أصوم غدا ونحو من ذلك. إذا وقف الإنسان عند الصلاة فسألته مباشرة ماذا تفعل؟ قال سأصلي صلاة الظهر، سأصلي صلاة المغرب ونحو من ذلك. إذن النية لا تحتاج إلى شيء من التكلف. فهنا كذلك من لبس ملابس الإحرام وأتى إلى الميقات فهو في الغالب سيكون ماذا؟ سيكون يريد نسكا، وهو إذا كان في وقت الحج يريد حجا، وإذا كان في غير وقت الحج فهو يريد عمرة ونحو من ذلك. الشاهد من هذا على كل حال هذا الفرق، وإن كان في يكون في وقت متقارب، فالدخول في النسك يعد من الأركان، والإحرام من الميقات يكون من الواجبات، لكن يمكن للإنسان أن يحرم قبل ذلك، وهذا ينبغي التنبيه عليه، وخاصة من يأتي إلى هذه إلى الحج من أماكن أحيانا يكون بعيدة ويكون أحيانا بالطائرة. فهل يشترط في ذلك، يشترط ألا يحرم الإنسان إلا إذا أعلن صاحب الطائرة وموظف الطائرة ونحو من ذلك أن يقول نحن الآن على مقربة من الميقات أو نحن قد حاذينا الميقات، أو له أن يحرم قبل ذلك؟ له أن يحرم قبل ذلك، بمعنى إنسان أتى من الجزائر من المغرب من الشمال من الأقصى الشمال الشرق أو غربا من ذلك، وأحيانا قد تأخذ رحلة الطائرة عدة ساعات، ولغله عند التنبيه أو القرب من الميقات يكون في حال غفلة أو نوم أو ما شابه ذلك، فهنا على كل حال له من حين كما يقول له أن يلبس وأن يصعد إلى الطائرة على ملابس الإحرام، وله إذا صعد إليها أن يخلع ملابسه الأخرى وأن يلبس ملابس الإحرام. وهنا في هذه الحال لو كان على بعد عدة ساعات فلبى ودخل في الإحرام صح له ذلك، لكن ليس له أن يؤخر الإحرام إلى ما بعد أن يتجاوز الميقات، فعند ذلك يكون ترك واجبا. فمن يأتي من مصر أو من المغرب أو نحو من ذلك ويكون مروره بعد ذلك من الأعلى من جهة الجحفة ونحو من ذلك ولم يلبي، ثم بعد ذلك قيل الآن نحن نزلنا في مطار جدة، هذا في الواقع ليس ميقاتا له، لأنه مر بالميقات فكان يلزمه أن يحرم من الميقات. ماذا يفعل في هذه الحال؟ إذا كان سيتجه إلى مكة يقال أنت بين أمرين، إن استطعت وهذا هو الواجب أن ترجع إلى الميقات ميقاتك وهو الجحفة فتحرم من هنالك، إن أحرمت من مكانك من جدة فأنت الآن تجاوزت الميقات وأحرمت بعد الميقات فتركت واجبا فيلزمك دم. أما إذا جاء إلى جدة ثم أراد إلى أن يأتي إلى المدينة أولا أو نبه في أثناء رحلته وطبطاره وتنظيم رحلته بأنه سيكون ذهابه وتوجهه إلى المدينة أولا وبعد ذلك سيكون توجهه من المدينة إلى مكة فترك الإحرام لأجل هذا، ثم لما نزل بجدة عند ذلك قيل له الآن سنتجه إلى مكة تغير التنظيم وسيكون الاتجاه إلى مكة، فهنا يكون إحرامه من جدة ولا حرج، لأنه يكون بعد ذلك اتجاهه إلى مكة، وإن شاءوا هذا النسك إنما جاء في جدة ولم يكن قبل ذلك وهو في مجيئه من بلده، فهذا ينبغي التفريق بين هذا وهذا، وأنه لا حاجة للإنسان إذا ركب طائرته أو قطاره أو ما شابه ذلك أن يحرم حتى ولو كان ذلك قبل الميقات بزمن ليس بالقصير، يعني عدة ساعات، وهي لعلها تكون في المسافات مسافة طويلة، لكن لا حرج في ذلك في هذه الحال. لكن أن يؤخر الإحرام إلى ما بعد المواقيت فهذا قد ترك واجبا، والواجب هو ماذا؟ هو الإحرام من الميقات، وهو أحد هذه الواجبات. إذن الإحرام من الميقات يعد واجبا لا بد منه. قد يكون الإنسان في الطائرة أو نحو من ذلك، ثم بعد ذلك نسي ملابس الإحرام في حقائبه وهي تكون في الشحن أو نحو من ذلك، لا يتأتى له، فهنا يمكن أن يدخل في الإحرام ويمكن أن يلبي وهو ماذا؟ على ملابسه المعتادة، بمعنى يبقى بعد ذلك ما يمكن خلعه من هذه الملابس، يعني كما يقال ما يلبسه في أعلى صدره، وعلى يلبس ثوبا أو نحو من ذلك، خلعه وجعله كالرداء، يبقى تلبس ما يقال بسرابيل ونحو من ذلك لا حرج عليه. فعند ذلك إذا نزل وتيسر له بعد ذلك أخذ إحرامه مباشرة، يخلع هذه الملابس ويلبس ملابس الإحرام، فهذا في هذه الحال يكون معذورا في لبس سرواله ونحو من ذلك، وإن لم يلبس إزارا. لكن الإحرام لابد أن يكون قبل الميقات. نأتي إلى الواجب الآخر الذي أشار إليه، وهو قوله الوقوف بعرفة إلى الليل، أو الوقوف بالعرفة ليلا، بمعنى إلى الليل بمن أتى نهارا. من أتى نهارا فعند عامة العلماء أنه لابد أن يواصل وأن يستمر في وقوفه بعرفة إلى الليل، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر إلى أن تغرب الشمس ثم بعد ذلك يدفع من عرفات إلى المزدلفة دون أن يصلي المغرب، معنى ذلك أنه لم يكن انتظاره إلى غروب الشمس ليصلي المغرب، وإنما كان انتظاره لأن يدرك جزءا من الليل. فعند ذلك أخذ من هذا العلماء بأن الوقوف ومن وقف نهارا تحقق له الوقوف بعرفة، وتحقق له فعل ماذا؟ الركن. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في وقوفه إلى أن تغرب الشمس ولم يصلي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لم ينتظر إلى أن يأتي وقت الصلاة صلاة المغرب ثم يصلى المغرب ثم خرج، وإنما معنى ذلك أنه كان انتظاره ليدرك جزءا من الليل ثم دفع عليه الصلاة والسلام ولم يصلي صلاة المغرب، مع أنه قد دخل وقتها ووجبت وهو بعرفة. إذن أخذ العلماء من ذلك بأن هذا دليلا على أن الوقوف بعرفة إلى الليل أنه يكون مجزيا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف نهارا ووقف جزءا من الليل ثم دفع، إذن لماذا لا يكون الوقوف بالنهار أيضا يكون واجبا؟ لأنه كما مضت الإشارة إليه قبل قليل آنفا أن عروة بن مضرث جاءه ماذا؟ جاءه في صلاة فجر يوم النحر، وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة معنا وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. إذن معنى ذلك أن من لم يأتي بعرفة في النهار وإنما أتاها ليلا فقط، جاءها في الليل ثم خرج منها بعد ذلك، فقد أدرك الحج وقد أدرك الركن، ولا يلزمه في هذه الحال ماذا؟ لا يلزمه في هذه الحال ماذا؟ ما يتعلق بترك الواجب، لأنه حقق الركن وأتى بهذا الواجب فلا يلزمه شيء، بخلاف من أتى في النهار فهذا لابد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أنه لا يدفع إلا بعد غروب الشمس. من العلماء من شدد في هذا وقال بأن من دفع قبل غروب الشمس فهذا لم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحقق الركن، والركن هو الوقوف ليلا، الركن هو الوقوف ليلا، ومن لم يقف بعرفة ليلا فلا حج له. لكن كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف بعرفة من ليل أو نهار، وهذا قول جمهور العلماء أن الوقوف إلى الليل أنه من الواجبات وليس من الأركان، لكن الوقوف بعرفة ليلا أو نهارا فهذا من الأركان. ثم أشار إلى الواجب الثالث في هذا الباب، قال المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. فالمبيت بمزدلفة، وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إليه، أنه من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف معنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفاض من عرفات وقف بالمشعر الحرام، وهذا أشار إليه الله إذن كذلك الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن أمر الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأن يذكر عند المشعر الحرام، فظاهر ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر به فيكون ركنا، أي ماذا؟ المبيت بالمزدلفة، قال به بعض العلماء، لكن عامة العلماء أن ذلك ماذا؟ ليس بركن، أنه ليس بركن وإنما يكون ماذا؟ من الواجبات، لأنه من عند ذلك من انشغل بالوقوف بعرفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عروة قال ماذا؟ وأتى عرفة ماذا؟ بالليل أو نهار، هذا الليل يستمر إلى ماذا؟ إلى قبيل الفجر، معنى ذلك أن من جاء إلى عرفة وأدرك عرفة في آخر الليل قبل الفجر بقليل، فبعد ذلك أنه أدرك، أدرك ماذا؟ أدرك الحج وأدرك الوقوف بعرفة، وفاوذ في الغالب أنه لا يتأتى له بعد ذلك المجيء إلى ماذا؟ إلى مزدلفة، لأنه إذا أدركه في الليل فلا شك أن آخر الليل، من أدرك عرفة في آخر الليل لا يتأتى له بعد ذلك أن يأتي ماذا؟ مزدلفة في هذا الليل، وإنما يأتيها بعد ذلك بعد الفجر. إذن من هنا أخذ العلماء أن المبيت بمزدلفة أنه يكون من باب الواجبات ولا يكون من باب الأركان، وإنما هو من باب الواجبات، من تيسر له ذلك ولم ينشغل عنه بالوقوف بعرفة، لم يكن أنه ترك ذلك لوقوفه بعرفة، فعند ذلك ماذا؟ يكون قد ترك واجبا، فيلزمه، وهذا هو الذي أشار إليه، يلزمه بهذا الترك دم. ومعنى ذلك أن من انشغل عن الوقوف بمزدلفة لإدراك عرفة، لأن هذا هو الركن، وأدرك عرفة في آخر الليل، في آخر جزء من الليل، فعند ذلك لا حرج عليه، وقد تم حجه، ولا يلزمه دم لترك ماذا؟ لترك المبيت بمزدلفة. ويدخل في هذا في الأزمنة المتأخرة ما يتعلق بالزحام، وهذا قد يحصل وحصل في كثير من السنوات، بمعنى أن تكون السيارات والحافلات ونحو من ذلك يكون فيها ما يسمى أحيانا من الزحام الشديد، يعني يقف الناس ولعله يخرج وقت مزدلفة ويطلع الفجر وهم لم يدركوا ماذا؟ لم يدخلوا في مزدلفة بسبب ماذا؟ هذا الانغلاق وهذا الانحباس فيما يتعلق بالحافلات، إذن وهو لا يستطيع المشي، يعني ليس كل الناس يستطيع المشي وقد يكون فيهم العجزة ونحو من ذلك. إذن من حبس عن عرفة، عن مزدلفة في وقوفه بعرفة بسبب زحام أو نحو من ذلك أو ما شابه ذلك، فهنا يعذر في ترك هذا، فيها ترك هذا المبيت. أما من لم يكن كذلك وإنما تركها مختارا أو تركها بسبب جهل ونحو من ذلك، فهنا قد ترك الواجب فيلزمه دم. هنا فيما يتعلق بالمبيت بمزدلفة يعني حصل نوع من الخلاف في بين المذاهب الأربعة في هذا الباب. هنا أشار إلى مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية، وهو أن هذا المبيت بمزدلفة يكون إلى نصف الليل، بمعنى أن من جاء إلى مزدلفة فإنه يبيت بها، وله بعد ذلك أن يدفع بعد أن يتحقق ماذا؟ منه نصف الليل، يعني أدرك نصف الليل فبعد منتصف الليل له أن ينفر من ذلك، أي من مزدلفة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وصلى بها الفجر وأسفر وجلس، بمعنى ذلك بعد طلوع الفجر إلى أن أسفر ودفع منها قبل طلوع الشمس. إذن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم يقل بأن الوجوب هو أن تصلي بمزدلفة وأن تقف بعد ذلك إلى أن يكون الإسفار؟ قالوا لأنه هذا الذي أشرت إليه هنا، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كذلك لكنه رخص للنساء وللضعفة بالدفع، فدفعوا ماذا؟ قبل طلوع الفجر، عند غروب القمر ونحو من ذلك. إذن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص لبعض الناس من الضعفة من النساء والأطفال ونحو من ذلك، وقد يصحبهم بعد ذلك من يرافقهم من الرجال، أن يدفعوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر. فعند ذلك كان الضابط في هذا ما هو الذي يكون قبل طلوع الفجر؟ فعند الشافعية والحنافلة أن يكون ذلك بعد منتصف الليل، فإذا تحقق منتصف الليل وعند ذلك سواء أتى إليها أو مر بها بعد منتصف الليل فله أن ينصرف. منتصف الليل كيف يعرف؟ ينظر غروب الشمس وينظر طلوع الفجر، وهذا يختلف صيفا وشتاء، فعند ذلك ينظر النصف، فإذا قام بها إلى منتصف الليل وبعد منتصف الليل أو جاءها بعد منتصف الليل فقد حقق هذا المبيت، فله بعد ذلك أن يأذن وله أن ينصرف سواء كان قويا أو ضعيفا. فكونه عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة فهذا دليل على أن المكث إلى صلاة الفجر وما بعد طلوع الفجر أن ذلك من باب السنة وليس من باب الواجب، نقف عند هذا الواجب ونتمم بقية الواجبات في مجلس قادم بإذن الله في يوم غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Yeah.